بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 21/1. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط يحتوي على جلستين لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، إحداهما عن معرفة الدعوة السلفية، والأخرى أسئلة وأجوبة عن حقيقة نشاطات بعض الطرق الصوفية المعاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من فضيلتكم إعطاءنا تعريفا عاما بالدعوة السلفية وموقفها من الجماعات الأخرى.
السلفية هي دعوة الكتاب والسنة بقيد على ما كان عليه السلف الصالح، والمقصود بالسلف الصالح هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان، ولا شك على رأس الجميع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لا يخفى على من كان عنده شيء من الثقافة الشرعية الإسلامية أن المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطرقهم كلهم يدعي أنه على الكتاب وعلى السنة، ولكن مع هذه الدعوة يختلفون بينهم أشد الاختلاف، والسبب يعود إلى أن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة تحتمل من حيث الأسلوب العربي أكثر من معنى واحد، فللخلاص من مثل هذا الاحتمال الذي لا يمكن أن ينكره من عنده ثقافة إسلامية كما ذكرنا، لا بد من الرجوع إلى حكم يفصل ويرفع الخلاف في فهم نص من تلك النصوص. ولا شك أن هذا الحكم ليس هو إلا شخص واحد، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بالتالي الذين نقلوا عنه ذلك الفهم منه. أما أن المرجع في فهم النصوص إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك لأن الله عز وجل خاطبه في كتابه بصريح كلامه قائلا له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التبليغ وظيفتان اثنتان، إحداهما تبليغ النص الموحى به من الله إليه، والأخرى تفهيم هذا النص إلى المبلغين له. ثم يأتي دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم الذين ينقلون ما بلغه الرسول عليه السلام من ربه، ثم ما بلغه إلى الناس عن ربه نصا وبيانا كما في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو قد بلغ النص والمعنى، ثم أصحابه رضي الله عنهم نقلوا ذلك إلى من جاءوا من بعدهم. لكن المسلمين لسبب أو أكثر اختلفوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قرن من الزمان. ومن الأسباب الواضحة في ذلك أن الدعوة الإسلامية أخذت تنتشر في الأمم الأعجمية بسبب الفتوحات الإسلامية، فدخل الناس في دين الله أفواجا كما أنبأ بذلك ربنا عز وجل في السورة المعروفة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما دخل هؤلاء في الإسلام فهم من جهة نقلوا كثيرا من عاداتهم ومفاهيمهم وتقاليدهم إلى ذرياتهم الذين جاءوا من بعدهم، ولما يكونوا قد تفقهوا في الإسلام تفقها صحيحا من جهة، ومن جهة أخرى ربما أدخلوا بعض المفاهيم التي لا توافق الإسلام إلى الإسلام بحكم، وهذا بلاء عام، هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك، وهذا هو المهم في الموضوع، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيختلفون، وليس من وظيفة الرسول عليه السلام أن يبين أسباب الاختلاف، لأن المهم أن يحذرهم من الخلاف، وأن يرجعوا إذا ما اختلفوا، وأن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية المعروفة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر، أي من حيث الرجوع إلى الله وإلى رسوله، أمر متفق عليه بين المسلمين إلى اليوم والحمد لله. ولكن قل من يتنبه من الإسلاميين اليوم للشرط الذي ذكرته في مطلع كلامي، ألا وهو أن يفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. فمن أين نحن أخذنا هذا القيد؟ أولا أخذناه من بعض النصوص من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أخذناه من التاريخ الذي يسجل لنا صلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به من جهة، وأنهم كانوا عربا أقحاحا هم أقرب إلى فهم الكتاب والسنة من الناحية العربية أكثر من الذين يأتون من بعدهم، لا سيما إذا كانوا من الأعاجم أمثالنا نحن في هذا الزمان. فلهذين السببين جاء الحض في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بما كان عليه هذا السلف الصالح. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل يحذر فيها ليس من مشاققة ومخالفة الرسول فقط، بل ويحذر أيضا من اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد ذكر الله عز وجل هنا سبيل المؤمنين وحذر من مخالفة سبيلهم إلى سبيل غيرهم من الكافرين أو الضالين. فالسؤال الذي يرد الآن هو أن الله عز وجل ما اقتصر في هذه الآية على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإنما عطف على ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة واضحة جلية والحمد لله، ألا وهي أن هؤلاء المؤمنين هم الذين كما أشرنا في مطلع كلامنا هذا، هم الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غضا طريا، ثم تلقوا منه البيان الذي يحتاجه المسلمون في زمنهم وفيما بعدهم من الأزمان. فإذا لهؤلاء مزية ينفردون بها على المسلمين الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ذكر الله عز وجل في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. معلوم يقينا عند كل مسلم أن الله عز وجل لا يذكر في كتاب الله حرفا واحدا عبثا، حاشاه، فضلا عن أن يذكر جملة كهذه عبثا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو أن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، حصل الغرض والحكمة والمعنى الذي يريده الله عز وجل من هذه الآية. ولكنه تبارك وتعالى قصد إلى معنى آخر يضيفه إلى المعنى الأول، وهو أن يلفت نظر المسلمين في كل مصر وفي كل عصر إلى الاهتمام بسبيل المؤمنين الذين كانوا من قبل، وهم بخاصة القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء لما كانت لهم هذه المزية نص الله عز وجل في تلك الآية على أنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا سبيلهم. لا شك أن سبيل هؤلاء المسلمين هو يكون على وفق كلام رب العالمين وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بينهم وبين الذين يأتون من بعدهم أنهم يكونون في فهمهم على الصواب، للسبب الذي ذكرناه آنفا، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا ولغة وفهما. لهذا جاء الذكر الخاص بالاهتمام بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة، من أشهرها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا الشاهد: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنجد في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي حض الصحابة والذين يأتون من بعدهم على التمسك بسنته، عطف على ذلك قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما السبب في أنه عليه السلام لم يقتصر على أمره بالتمسك بسنته فقط؟ الجواب هو الجواب السابق في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فعطف على ذلك قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول عليه السلام الآخرين كأهل بدر وبيعة رضوان ونحو ذلك من أصحاب الكرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حض إذن على التمسك بالسنة، وزاد على ذلك سنة الخلفاء الراشدين. الحكمة من ذلك ما ذكرناه آنفا، أنهم أقرب إلى فهم الكتاب وإلى تطبيق السنة ممن قد يأتون من بعدهم، وبخاصة من كانوا ليسوا من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. وهناك حديث آخر وهو بالاستدلال به أولى، ألا وهو قوله عليه السلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. في هذا الحديث أن الفرقة الناجية هي الجماعة. من هي الجماعة؟ جاء تفسيرها في حديث آخر: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المسلمين الذين يأتون في القرون المتأخرة ليعرفوا كيف يكونون من الفرقة الناجية، أحالهم على أن يعرفوا أمرين اثنين: الأمر الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوها، والأمر الآخر أن يعرفوا على ما كان عليه، أن يعرفوا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام. فلماذا ذاك؟ لسبب الذي ذكرناه، أن أصحابه عليه السلام فهموا ما بلغهم الرسول عليه السلام من الآيات والأحكام فهما صحيحا، ثم طبقوه تطبيقا صحيحا. فأمرنا نحن الذين نأتي من بعدهم ونجد الاختلاف الكثير بين المسلمين مصداق هذا الحديث، أنهم سيتفرقون إلى 73 فرقة، واحدة فقط هي الفرقة الناجية، والأخريات 72 هي من الفرق الضالة. فهنا ورد ذلك السؤال الهام: كيف يتمكن المسلم الذي يأتي في آخر الزمان من أن يعرف إذا كان هو من تلك الفرقة الواحدة الناجية أو أن يكون فرقة من تلك الفرق الضالة؟ قال لهم: تمسكوا بما أنا عليه وما كان عليه أصحابي. فهنا تتجلى تلك الحقيقة الهامة جدا، وهي لماذا نحن ندعو إلى السلف الصالح؟ لأنهم قد فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا عمليا، ولأن الرسول عليه السلام أمرنا باتباعهم في ذلك، ولم يأمرنا باتباع جماعة أخرى في هذه الأرض أبدا مطلقا، وإنما حضنا على التمسك بسنته عليه السلام وبما كان عليه هؤلاء الأصحاب الكرام، وعليهم نطلق نحن كلمة السلف الصالح وإليهم ننتمي. ولابد من ضرب بعض الأمثلة التي تبين أنه لا عصمة لكل من كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة فضلا عمن حاد عنهما، أنه لا مجال إطلاقا ليكون على الكتاب والسنة إلا إذا أخذ بقيد ما أنا عليه وأصحابي، لأن المذاهب كما قلنا في مطلع الكلام كلهم ينتمي إلى الكتاب والسنة حتى الفرق الضالة. وأضل الفرق في هذا الزمان هم طائفة القاديانية الذين جاءهم شخص ادعى لهم النبوة واتبعوه وصار له أنصار في كثير من البلاد الأوروبية والأمريكية، واتبعه مسلمون في بعض البلاد العربية. لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بهذا المنهج، منهج فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. أضرب على ذلك مثلا مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة ودعوا الناس إلى فهمهم فضلوا وأضلوا. هم مما انحرفوا به عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة أنهم ادعوا أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، وزادوا على ذلك أنه قد جاء واحد منهم وهو الذي كان يسمى بغلام أحمد القادياني أو ميرزا غلام أحمد القادياني. هذا الرجل جاء إلى نصوص من الكتاب والسنة صريحة في أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، مع ذلك فنبيهم والذين اتبعوه على ضلالته ادعى أنه نبي، مع أن الله عز وجل يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فماذا بماذا فسر قوله تعالى خاتم النبيين؟ من حيث الأسلوب العربي قالوا خاتم النبيين أي زينتهم، وليس معنى ذلك أنه آخرهم. وجاءوا ببعض استعمالات العربية، منها مثلا يقال فلان خاتم العلماء، فلان خاتم الأدباء، لكن هذا ليس معناه أنه لا عالم بعده ولا أديب بعده، وإنما المقصود أنه زينة العلماء وزينة الأدباء. فسروا هذه الآية بهذا التفسير، وهي تتحمل ككلام عربي تتحمل مثل هذا التفسير الباطل إذا ما وقفنا فقط عند فهم رجل من العرب، لكن هذا المعنى أبطل ما يكون إذا رجعنا إلى تلقي بيان الرسول عليه السلام المشار إليه في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. مع ذلك جاءوا إلى هذا النص، يعني أولئك القاديانيين جاءوا إلى هذا النص لا نبي بعدي فحرفوه وفسروه بتفسير آخر لا يعارض ما هم عليه من الضلال من دعوى جواز مجيء أنبياء بعده عليه السلام، وأن ميرزا غلام أحمد القادياني كان صادقا في ادعاء النبوة، لأن معنى لا نبي بعدي فيما زعموه لا نبي معي وليس من بعدي. فلا نبي معي معنى يختلف كل الاختلاف عن دلالة الحديث هذا وغيره، أي لا نبي بعده عليه السلام مطلقا إلى أن تقوم الساعة. فإذا هم حينما وقعوا في هذه الضلالة الكبرى ما خرجوا عن قولهم نحن على الكتاب والسنة، لكننا نقول لهم ولأمثالهم من الفرق القديمة والحديثة والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء: إذا ادعيتم أن معنى الآية السابقة خاتم النبيين أي زينة الأنبياء، وادعيتم أن قوله عليه السلام لا نبي بعدي لا نبي معي، فعليكم أن تثبتوا أن هذا المعنى هو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث تلقوا الآية والحديث منه مباشرة. ثم جاء التابعون من بعدهم وأتباعهم فاتبعوهم على هذا المعنى الذي زعمتموه، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. على ذلك جاءوا أيضا بعقائد جديدة لا يعرفها السلف الصالح إطلاقا، مع أنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. فهم مثلا ينكرون خلقا من خلق الله ذكروا في كتاب الله غير مرة، ألا وهم الجن، بل وفيهم سورة تسمى باسمهم. هذا الخلق أنكروه ليس إنكارا لسورة الجن كلها ولنصوص أخرى تثبت هذا الخلق الذي أثبته الله عز وجل في جملة ما أثبت كالملائكة مثلا، فقالوا معنى الجن هم الإنس وهم البشر. فإذن الفرق الضالة حينما تضل عن سواء السبيل لا تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، بل كلهم يدعي تلك الدعوة ولكنهم يضلون بسبب انحرافهم عن ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذان مثالان حديثان في العصر الحاضر، وعلى طالب العلم أن يقيس على ذلك الاختلافات القديمة التي حدثت من الفرق المعروفة كالمعتزلة وكالمرجئة والخوارج ونحو ذلك، فما كان انحراف هؤلاء عن العقيدة السلفية الصحيحة بسبب إعراضهم عن التمسك بالكتاب والسنة، كلا لم يكن شيء من ذلك، وإنما كان بسبب ركوبهم رؤوسهم وتسليطهم لأفهامهم على الكتاب والسنة وفهمهم إياها كما بدا لهم دون أن يعتبروا بما حض عليه الرسول عليه السلام من التمسك بما كان هو عليه وأصحابه، ليس بما كان هو عليه فقط، لأن ما كان عليه قد يفسر بتفاسير مختلفة كما ضربنا على ذلك بعض الأمثلة، ولكنه قال ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا واحدا فقط من الخلافات القديمة وأنهي حين ذاك الجواب عن هذا السؤال، فأقول من الخلاف المعروف القديم بين طوائف المسلمين هو هل يرى المسلمون ربهم يوم القيامة؟ أهل السنة يقولون صراحة وهذا هو الحق، المعتزلة ينكرون ذلك أشد الإنكار، فحينما أنكروا ذلك هل أنكروا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل أنكروا أنهم ينظرون إلى نعيم الله عز وجل عليهم في الجنة؟ فليتأمل المسلم كم الفرق بين أن ينظر المؤمن إلى خالقه يوم القيامة وبين أن ينظر إلى مخلوقاته من آلائه وأنعامه في الجنة. هذا انحرافهم في تفسيرهم لهذه الآية نابع من اعتمادهم فقط على فهمهم وإعراضهم عن تفسير السلف الصالح لمثل هذه الآية الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فعلوا بالنسبة للآية السابقة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير هذه الآية الكريمة في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله فيها. أنكروا هذا التفسير أيضا لأنهم لم يعتمدوا على سلفنا الصالح، وفي مقدمتهم كما ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال من عشرات بل مئات الأمثلة، والمثالين السابقين بالنسبة لفرقة القاديانية في العصر الحاضر يكفي المسلم ليفهم أنه لا تستقيم عقيدته ولا يكون على سبيل المؤمنين إذا لم يعتمد في فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. ينتج من وراء ذلك أمر هام جدا، وهو أنه لا يكفي للمسلم أن يكون اطلاعه على الكتاب والسنة، بل لا بد أن يكون واسع الاطلاع على آثار السلف الصالح، هذه الآثار التي بها يستعين على فهم نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا وشرحنا آنفا. هذا جوابي عن سؤال السلفية عن ما هي وما أدلة وجوب الرجوع إليها حتى يكون المسلم على هدى من ربه تبارك وتعالى، وبهذا أنهي الجواب عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا يا شيخنا
وإياكم.
ما رأي السلفية في الجماعات الأخرى التي نراها في هذه الأيام مثل جماعة خاصة الطباعية التي تدعو إلى الشرع القصير، ومثل الصوفية تدعو إلى حب الإله والمفرط به في هذه الأمور كلها، فما رأي السلفية بها؟
أنا سمعت أو فهمت كلمة الصوفية، وإيش كان قبلها؟
الطباعية فرقة فادي الطباع.
نعم عرفته.
نعم، ما رأي السلفية بها؟
نعم،
وفي أفكارها كمان ومبادئها.
أظن أن مثل هذا السؤال يفهم الجواب من الجواب السابق عن السؤال الأول. نحن نقول أن أي جماعة سواء كانت الصوفية أو الطباعية أو غير ذلك، إذا لم تكن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فليسوا على الهدى. هذا ينبغي أن يعلم وأن يطبع في الذهن طبعا يستقر إلى الأبد. كل جماعة، كل فرقة لا تهتم بفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح أولا، ثم إذا فهموه فهما صحيحا لا يطبقونه تطبيقا صحيحا، فمعنى ذلك أنهم يحكمون بأنفسهم على أنفسهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية. لأننا عرفنا من الحديث السابق أن الفرقة الناجية تعطي صفتين اثنتين من الناحية الفكرية وصفة أخرى من الناحية العملية، أما الصفتان فكريتان فهي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، أما من الناحية العملية فهو أن يطبقوا ما علموه من هدي الرسول عليه السلام وسيرة السلف الصالح الكرام، أن يطبقوه عمليا ولا يهملوا لذلك بفلسفات خاصة تنبع من أهوائهم إن لم تكن من جهالاتهم. فمثلا كثير من الفرق اليوم ومنها مثلا الفتيات المسلمات التي ينتمين إلى تلك المرأة لا يتجلببون مثلا جلباب الشرعي الذي قد نص عليه في الكتاب فضلا عن السنة، فيجعلن اللباس الساتر إلى نصف الساقين مثلا، وقد يكون هنالك مما لا نعرفه لأن هذا أمر ظاهر، قد يكون هناك انحرافات فكرية وفقهية عن الكتاب والسنة هي أخطر من هذا المثال الذي نحن نذكره الآن لأنه أصبح شعارا لهم. في القرآن الكريم قوله عز وجل مخاطبا النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. معنى هذا أن الثوب الذي كانوا يتجلببن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبا سابغا ساترا، بحيث أن هذا الثوب يستر الزينة وهي كناية عن الخلخال الذي كانت النساء في العرب تضعه في الساقين، والخلخال بمثابة السوار في معصم المرأة، وكان لها ما يشبه الأجراس الصغيرة الناعمة، فكانت المرأة التي تريد أن تلفت نظر الرجال حولها لا تتمكن من ذلك بالكشف عن ساقيها، لأن هذا خلاف القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ولذلك أدبهن تبارك وتعالى بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من هذه الخلاخيل. الآن أصبح شعارا لهم خلاف القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه دخلهم جهل ودخلهم فلسفة حديثة، أنه مش ضروري أنه نحن ندعو الفتيات المسلمات إلى الإسلام طفرة واحدة. هل هذا هو الإسلام؟ الجواب بداهة لا. الإسلام نزل لا شك أنجما كما جاء في حديث ابن عباس، وبالتدرج كما هو معروف في قصة تحريم الخمر، لكن هل هذا التدرج في بعض الأحكام المنصوص عليها في القرآن ينبغي إعادته اليوم، بحيث يقال أننا لا نحرم الخمر بالنسبة لبعض المجتمعات الأوروبية مثلا طفرة. لا بد من تبليغ الإسلام تبليغا كاملا أولا، ثم لا بد من حض من آمن بالله ورسوله حقا، لا بد من حضه على أن يتمثل الإسلام وأن يطبقه بكامله وفي حدود استطاعته. أما أن يوقف التطبيق بحجة أن هذا من السياسة الشرعية فهذا هو الانحراف عن الكتاب والسنة وأما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لذلك فالبحث في الفرق وفي الأحزاب هذا أمر لا ينتهي، لأن الأحزاب كثيرة والجماعات عديدة. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول في ذاك الحديث أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة، فلا سبيل إلى إنسان لا سيما في مثل هذا الوقت الضيق إلى أن نحصي المخالفين لما كان عليه الرسول عليه السلام والسلف الصالح. حسبنا أن نلفت النظر إلى القاعدة، فمن كان يأخذ دينه عن كتاب الله وحديث رسول الله المتمثل ذلك كله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح من أتباعهم فما يكون مهتديا إلا أن يكون على منهجهم وطريقتهم. هذا ما عندي جواب عن السؤال الثاني. هنا يأتينا نرجو أن يكون تحذير من الشيخ عبد الله الحبشي، هذه أيضا من الجزئيات التي لا يمكن الانتهاء منها. فهذا الرجل له نشاط في الدعوة بالغة خاصة في لبنان، وقد تسرب بعض أتباعه إلى هذه البلاد مدة من الزمان، وهم أولا ليسوا على منهج السلف الصالح في العقيدة، فهم مثلا أشاعرة وهم ينكرون بعض الصفات الإلهية التي كان عليها سلفنا الصالح والتي ينطق بها كل المسلمين، لكنهم يختلفون في فهمهم وهضمهم لما ينطقون به. مثلا كل مسلم يقول في صلاته في سجوده سبحان ربي الأعلى، كل مسلم يقرأ في كتاب ربه خاصة إذا كان له عناية بالأوراد والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قراءة مثلا سورة تبارك قبل النوم، وفيها كما هو معلوم قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نقرأ الآيات ونقرأ الأحاديث، ولكن جماهير كبيرة من المسلمين ومنهم هؤلاء الحبشيين يقرؤون ولا يعتقدون، لأنهم انحرفوا فيما يقرؤون وما يؤمنون به لفظا، انحرفوا عنه معنا. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وهذه الآفة منتشرة اليوم بين جماهير المسلمين بغض النظر هذا حبشي أو غير حبشي. فنحن في مجالسنا العادية نسمع بمناسبة وغير مناسبة أحدهم يقول، وقد يكون من كبار وقد يكون من الخاصة أو من العامة، يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان. هذه عقيدة تخالف القرآن، تخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح، تخالف ما كان عليه الأئمة الأربعة الذين يزعم جماهير المسلمين اليوم أنهم يتبعونهم على علمهم وفقههم وفهمهم. هؤلاء من السلف الصالح كانوا يعتقدون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وليس هو عز وجل في كل مكان، وإنما علمه في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، علمه في كل مكان. أما الله عز وجل فهو كما في القرآن في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لإمام أئمة الحديث وأئمة أتباع السلف الصالح الإمام الذهبي الدمشقي رسالة خاصة في هذه المسألة الهامة، لأنها عقيدة، والرسالة اسمها العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار. وكنت قمت بخدمة هذا الكتاب وتلخيصه والتعليق عليه ووضع مقدمة مهمة حول هذه العقيدة السلفية الصحيحة. فالأحباش اليوم هؤلاء وجماهير المسلمين اليوم في أي مكان ينكرون هذه العقيدة، وهي منصوص عليها في عشرات من النصوص من كتاب الله ومن حديث رسول الله. وهذا مثال مما أشرت إليه آنفا، كيف أن الناس يؤمنون بآيات لكنهم لا يؤمنون بها لأنهم انحرفوا عن فهمها فهما صحيحا. فإذا ينبغي على كل طالب علم أن يكون كما قال تعالى آمر النبي عليه السلام أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل مسلم من ذكر أو أنثى يجب أن يكون في دينه على بصيرة، ولا تتحقق هذه البصيرة إلا بالعلم، ولا يكون العلم راجعا إلا إلى مصادر ثلاثة: المصدر الأول كتاب الله، والمصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث أقوال الصحابة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض شعره العلمي البديع، قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فهؤلاء الناس اليوم وفيهم كثير من الخاصة ومنهم هذا الحبشي وأتباعه ينكرون أن يكون الله عز وجل على العرش استوى، ولهم في ذلك تأويلات طويلة، والبحث في الرد عليها يخرجها عما نحن في صدده، ولا سيما وقد قارب الوقت وقتنا على الانتهاء. لهذا نحن نذكر، وليس لنا إلا التذكير فقط، أن على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه، لا يكون منتسبا لشخص غير معصوم إطلاقا إلا لشخص واحد، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى جماعة في هذه الدنيا سواء في الحاضر أو الغابر إلا إلى جماعة واحدة، وهي جماعة السلف الصالح. والسبب في هذا أن لا أحد معصوم إلا الرسول عليه السلام، وأن لا جماعة معصومة إلا جماعة السلف الصالح، ولذلك فلا حزبية في الإسلام ولا جماعة في الإسلام ولا انتساب لشخص من الأشخاص مهما كان هذا الشخص، سواء كان من الأئمة الأربعة أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد بن حنبل. ومن فضل هؤلاء الأئمة أنه نهوا أن يكونوا متبوعين دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح عن كل واحد منهم أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا كان لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى إمام من هؤلاء الأئمة وهو في العلم والفضل والصلاح من هم، فكيف ينتسب إنسان إلى شخص آخر لا يدرى ما حقيقة أمره وما مقدار علمه؟ فكيف إذا علم انحرافه عن الكتاب والسنة؟ لا انتساب إلا نسبة واحدة، ألا وهو الكتاب والسنة والسلف الصالح لما ذكرناه آنفا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
في وقت
ما بقى في وقت؟
10 دقائق جزء الشريط.
خلاص الساعة 6:30 صارت، وبدك سؤال وبدك الطاميني كمان، شلون صار يعني؟
أستاذي نصيحة لأخواتنا بقراءة بعض الكتب، يعني اللي ممكن فرغ مثلا توفقوا فيها حول الدعوة السلفية، وكلمة منك كيف يكون مثلا داعيات لأخواتهم ويلفت نظرهم طبعا في وجود الدعوة.
أنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يتلقوا العلم من الكتب الموثوق بها، سواء ما كان منها متعلقا بالحديث النبوي أو بشرح هذا الحديث واستنباط الأحكام منه. فمشكلة الحديث النبوي في العصر الحاضر ما حلت بعد، ذلك أن علماء المسلمين اتفقوا جميعا على أنه قد دخل في الحديث النبوي ما ليس منه، وتمييز الصحيح من الضعيف من أصعب الأمور. ولذلك مع الأسف الشديد لم يركب هذا المركب الصعب في طيلة هذه القرون مضت إلا أفراد قليلين من العلماء. لهذا ننصح بأن يكون مرجع طالب العلم أولا إلى الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن المسلمين تلقوا ذلك عنهما بالقبول. وهذا بطبيعة الحال والدين النصيحة لا يعني أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هو كتاب تنزيل من حكيم حميد، لا، الأمر كما قال أو كما روي عن الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. لكن الواقع أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. لذلك ننصح كل مسلم أن يعتمد عليهما وعلى الأحاديث التي ذكراها في كتابيهما على تفصيل لا مجال الآن للخوض فيه. ثم أنصح بالرجوع إلى كتب الأئمة الذين نهجوا منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وفي مقدمتهم الإمام ابن تيمية وتلميذه من قيم الجوزية، وكان الإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير اليماني وأمثالهم ممن أنجاهم الله عز وجل من ربقة التقليد وهداهم إلى السير على منهج السلف الصالح، ثم أن يلتفتوا جميعا إلى دراسة الكتب التي من طبيعتها أن تعتمد على ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان من ذلك في العقيدة أو في التوحيد أو في الفقه. فذكرت آنفا كتاب العلو للإمام الذهبي هذه في العقيدة، وأذكر الآن مثالا في الفقه، وهو كتاب فقه السنة للشيخ السابق، فهو في الواقع قد سلك أو على الأقل حاول أن يسلك فيه المسلك الاعتماد على الكتاب والسنة وعدم التقيد والتعصب لمذهب من مذاهب الأئمة، وقد وفق في ذلك إلى حد كبير، وإن كان لا ينجو كأي إنسان آخر من بعض الأوهام والأخطاء الذي لا ينجو منها أي بشر إلا من كان معصوما كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وصيتي، أوصي بها كل مسلم ومسلمة أن يلتزموا هذا المنهج وأن يستعينوا على فهمه والعمل به لكتب الأئمة الذين اشتهروا باتباعهم لهذا المنهج السليم، والحمد لله رب العالمين.
والآن مع الجلسة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اجتمع لدينا بعض الأسئلة المهمة والتي حارت فيها عقول كثير من الجهال وتغرر بها كثير من المسلمين، فقمنا بزيارة العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله حتى يجيب على هذه الأسئلة ويوضح السبيل وينصح المسلمين، فسألناه الأسئلة التالية.
هناك جمعيات نسائية تسمى بيادر السلام تنتشر في سورية ولبنان والأردن وبعض دول الخليج، وقد علمنا أنها مرتبطة بجماعة أميرة جبريل وفادي الطباع اللتان تتلمذتا على يد أحمد كفتار مفتي سوريا. ترى ماذا تعرفون عن عقيدة هؤلاء، وما هي نصيحتكم للمسلمين والمسلمات تجاه هذه الفئات؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الذي أعرفه بالنسبة لهذا السؤال أن فادية التي تعيش هنا نرى أثر تربيتها لمن ينضم إليها من الفتيات، ويبدو لي من كثير من الأخبار أن كثير من هذه الفتيات طيبات القلوب مخلصات يبتغين الله تبارك وتعالى في هذا الانتماء، ولكنهم لا يعلمون أن فادية الطباء ليست عالمة، كيف ونحن اليوم نفقد العالم الحق الذي يعرف الكتاب والسنة في الرجال، وماذا نقول عن النساء؟ ومن مظاهر
التوجيه الصادر من هذه المرأة لمن ينتمي إليها من الفتيات أنهن لا يحتجبن الحجاب الشرعي، وكثيرا ما جرى نقاش بين بعضهن وبعض السلفيات فكان الجواب بأننا نحن الآن نقتصر على هذا الجلباب الذي هو قصير من الأسفل لأننا نريد أن ننشر الدين رويدا رويدا. ومعنى هذا الكلام بالمفهوم العلمي اليوم هو أنها حلول نصفية، وأن معنى ذلك عدم تبني الإسلام تبنيا كاملا. هذا الذي أعرفه عن هذه المرأة، أما الأميرة جبريل فأنا ما أعرف عنها شيئا، ولكن حسبها أنها تنتمي إلى طريقة أحمد كفثار، ونحن نعرف أحمد كفثار من دمشق أنه شيخ الطريقة النقشبندية، وأنه كان يلقي دروسا علنية في كثير من المساجد هناك، يبدو صراحة من دروسه أنه يدعو إلى فرض شخصيته على كل أتباعه على طريقة الصوفية المعروفة عند جميع من يعرفون التصوف وشيوخ التصوف، التي تقوم على عبارات هي الشرك الخالص، لأنها تفيد الاستسلام لغير الله، لغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أعني بذلك من كلماتهم أنه من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، وأن مثل من يتخذ شيخين كمثل المرأة التي تتخذ زوجين. هاتين الضلالتين أو هاتان الضلالتان ثابتتان عن كل من ينتمي إلى أي طريق من طرق خارجة عن الكتاب والسنة، ومنها الطريقة النقشبندية، أي لا يستطيع أحد أن يكابر وأن ينفي هاتين العبارتين. على هذا الأساس تربى الجماعات التي تنتمي إلى الطرق بصورة عامة وإلى طريقة أحمد كفتار التي هي الطريقة النقشبندية بصورة خاصة، وحينئذ حسبنا دليلا على أن هذا مخالف للشريعة قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنحن ننصح كل من ينتمي إلى طريق من طرق الصوفية ومنها الطريقة النقشبندية أن يتبرأ منها وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتعرف على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاستسلام لأحد مهما سما وعلا من البشر فهو شرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أولا في الآية المشهورة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال في الآية الأخرى التي جاءت في خصوص النصارى: وليس معنى ذلك أنها لا تشمل من يعمل عمل النصارى. تلك الآية هي قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالذي يتبع شيخا على العمى أو يخالف هذه النصوص ونصوصا أخرى كثيرة، ومنها قوله عز وجل، وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتبع قول شيخ ما حتى ولو يكون من الصوفية أو الطرقية يتبعه على أن الشيخ قال، فمثله كمثل أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم في الآية الأخيرة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، علمنا أن النساء اللواتي ينتمين لهذه الجمعيات لا يتزوجن، وقد أخبرنا من نثق به عن قريبة له أن بعضهن لا يتزوجن بحجة أنها متزوجة من رب العالمين عياذا بالله، ما حكم ذلك حفظكم الله؟
هذا من جهة شرك، ومن جهة أخرى ضلال، وأحلاهما مر كما يقال. إن مثل هذا التعبير إن متزوجة من رب العالمين فيه مضاهاة لليهود والنصارى، عفوا للنصارى بصورة خاصة الذين يؤمنون بأن لله شريكا، وكما يقولون الآب والابن وروح القدس، والله عز وجل غني عن العالمين. فالتعبير بأنها متزوجة هذا يضاهي أن الله تزوج بمريم كما يقوله أولئك الكفار. أما الضلالة فهي أنها لا تتزوج، والزواج فرض على كل مسلم ومسلمة، ذلك لقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة التي لا يمكن حصرها، التي تؤيد ما قلناه في الجواب عن السؤال الأول، أن الذين يتبعون هذه الطرق يخرجون عن الكتاب والسنة باسم اتباع الطريق. فهذا هو المثال بين أيديكم في هذا السؤال الثاني. فالبنات لا يتزوجن، ومنهن هذه التي تقول بأنها متزوجة من رب العالمين. فعدم الزواج معنى ذلك رهبانية، ولا رهبانية في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن تاريخ الرهبنة في النصرانية تؤكد أنها اسم لا حقيقة له، ففضائح الرهبان مع الراهبات يتحدث عنها النصارى أنفسهم فضلا عن المسلمين. فما الذي يحصن هذه الفتاة أو تلك الفتيات إذا لم يتزوجن، وقد فطرت كل فتاة منهن على حب الزواج والنكاح كما هو شأن في الرجال؟ فإن لم تصرف هذه الشهوة من الطريق المشروع فلا شك أنها ستصرف من طريق غير مشروع، وهذا فتح لباب من الفتنة كبير من الناحية الأخلاقية كما يشعرنا هذا السؤال مع الأسف الشديد.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، يطلب من الحاضرات للدرس والمريدات استحضار صورة الشيخة عند ذكر الله تعالى، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا فيما كنت أعرفه من ضلال النقشبندية، أنهم كانوا يحصرون هذا الأدب المخالف للشرع في الشيخ، أي شيخ الطريق هو الذي ينبغي على كل مريد أن يستحضر صورته بين يدي عينيه، وأن لا يستحضر رب العالمين عز وجل في قلبه. وإذا الآن انتقلت الضلالة من الشيخ الكبير ليس إلى الشيخ الصغير بل إلى الشيخة الصغيرة أيضا. والواقع أن هذا من الشرك الأكبر، لأنه صريح الدلالة على أن هذا المريد بتعبير الصوفيين لا ينبغي له أن يربط قلبه بقلب الله عز وجل كما هو التوحيد الخالص، بزعم أنه لم يصل بعد، والذي سيوصله هو الشيخ، والآن في السؤال هي الشيخة. وهم ذكروا بل الشيخ أحمد كفثار نفسه في بعض دروسه القديمة التي كان يلقيها هناك في دمشق في بعض المساجد أو في بعض الحلقات، لقد قص على مريديه القصة الآتية: أن الشيخ عزم على السفر فأراد أحد مريديه أن يستصحبه، فأذن له بشرط أن لا ينتقد ولا يعترض وأن لا يخالف الشيخ في شيء، فوافق كما هو المفروض على كل مريد أن يكون مقلدا أعمى لشيخه. فسافر حتى وصل إلى شط البحر، قال الشيخ للمريد: أنا الآن سأمشي معك على وجه الماء، وهذا من كرامتي على الله تبارك وتعالى، فأنا أقول يا الله، أما أنت فعليك أن تقول يا شيخي. قال هكذا وانطلقا يمشيان على البحر كما لو كان يمشيان على البر في زعم القاص وهو الشيخ أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهما يمشيان في البحر الله أكبر، جاء الشيطان فوسوس إلى المريد، قال له: كيف أنت تستغيث بالشيخ ولا تستغيث بالله؟ قل يا الله. فاقتنع المريد بهذا الكلام فقال يا الله، فبدأ يغرق، وهو يغرق كشف الشيخ ما جرى بينه وبين الشيطان، فالتفت إليه وأخذ بيده وأنقذه، قال له: ألم أشترط عليك ألا تخالفني؟ كيف تركت الاستغاثة بي واستغثت برب العالمين؟ هذا معناه هو الشرك باسم الإسلام، وهذا في هذا السؤال يؤدي إلى هذه الضلالة الكبيرة، وهو تصور الشيخ في أثناء الذكر وليس هو رب العالمين، فهذا صرف عن ذكر الله عز وجل واستهدار عظمته، كما قال عز وجل في كتابه: أفلا يتدبرون من القرآن أم على قلوب أقفالها.
تقوم الشيخة بتفسير بعض الآيات تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل السنة والجماعة، مثل قولهم: أمر الله إبراهيم بذبح ابنه لم يكن على حقيقته، وإنما هو ذبح حب غير الله في نفس إبراهيم عليه السلام، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أنا بلا شك أيضا من تفاسير الصوفية التي سنى لهم كبارهم الأقدمين وفي مقدمتهم الشيخ المسمى بمحي الدين ابن عربي والمدفون هناك عندنا في سوريا. هذا التفسير أقل ما يقال إنه تحريف لكلام الله تبارك وتعالى ومخالفة لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا أن هذه المعاني التي يأتون بها لا يدل عليها كتاب ولا سنة، بل هو مخالف لمثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن القواعد العلمية المتعلقة بتفسير القرآن الكريم بإجماع العلماء أن أي آية ينبغي أن تفسر بمثلها إن كان لها مثل في القرآن، فإن لم يوجد المثل فسرت الآية بالسنة، فإن لم يوجد في السنة فبالآثار السلفية التي وردت عن سلفنا الصالح من الكتاب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه الأقوال التي تأتي في تفسير بعض الآيات والمثال بين أيديكم في هذا السؤال لا شك ولا ريب أنها مبتدعة، ولذلك نقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أضف إلى ذلك أن هذا مثال يضم إلى الأمثلة السابقة أن التمسك بالطريق هو معناه الخروج عن الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: نعلم أن ألفاظ الكتاب والسنة وردت بحب الله ورسوله، ولكن هذه الجماعة استبدلت لفظة الحب بالعشق، فما حكم ذلك وما الفرق بينهما؟
هؤلاء يستحقون أن يخاطبوا بقوله تعالى لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أما الفرق ففرق كبير، ذلك لأن العشق من طبيعة البشر ومن صفتهم. فإذا قال قائل بأن الله يعشقني بديل يحبني، أو قال بأني أعشق الله بدل قوله إني أحبه، فقد شبه الله عز وجل بالبشر الذين من طبيعتهم تبادل العشق، وفي ذلك مخالفة صريحة لمثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولمثل سورة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز وصف رب العالمين بأنه يعشق أو يعشق، وهذا في الواقع ليس بدعة صوفية جديدة، بل هي بدعة صوفية قديمة يتبعها هؤلاء المتأخرون. وهذا أيضا تأكيد لمثل الآية السابقة التي أوردناها في بعض الأجوبة السابقة المتقدمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أعرضوا عن تعبير كتاب الله وتمسكوا بتعبير الصوفية المخالفين لكتاب الله. نعم.
نرجو ذكر الفرق بينهما.
قلنا الفرق العشق من طبيعة البشر، أي إن أحدا من البشر رجل مثلا يعشق امرأة أو يحبها ويهواها، لماذا؟ ليتمتع بها بكل معاني هذا التمتع، والعكس بالعكس إذا كانت المرأة تعشق رجلا فهذا معنى العشق. أما معنى الحب فممكن رجل يحب رجلا لله عز وجل، كما أنه يحب الرجل امرأة لله عز وجل، ولا يخطر في بال هذا أو هذه شيء من معاني الجنس الذي يدخل في معنى العشق الذي هو من طبيعة البشر كما قلنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: أخبرنا من نثق به أن هذه الجمعيات المسمى ببيادر السلام تستخدم السحر في التأثير على الفتيات في بعض المراحل، ولذلك يصعب على كثير منهن الخروج من هذه الضلالات بتأثير السحر،
ماذا ترون في ذلك بارك الله فيكم؟
إذا ثبت، أنا أقول إذا ثبت، لأن في الواقع كل ما مضى معروف عن صوفية جميعا وأهل الطرق جميعا. هنا أقول من باب التحفظ، إذا ثبت أنهن يستعملن السحر فلا شك أن هذه مخالفة جديدة تضم إلى مخالفاتهم الكثيرة للشريعة الإسلامية. فالسحر إنما هو من عمل شياطين الإنس والجن يتعاونون بعض مع بعض ليضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت الأحاديث تترى في النهي عن إتيان الكهان لما بينهم وبين الجن من التعاون، فقال عليه السلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسحر كما نعلم كما في سورة البقرة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالسحر عمل خفي فيه إضرار لبني الإنس، وفي ذلك كما أشرت آنفا استعانة من طائفة من المنحرفين عن الشريعة من البشر يستعينون بشياطين الجن فيضرون بعضهم ويسحرونهم، وقد يجعلونهم كالمأفونين، يعني كالذين يستعملون الأفيون أو يستعملون الحشيش المخدر، فلا يكاد أحدهم ينتبه إلى ما يصار به إليه، أهو إلى الجنة أم إلى النار. فهذه مخالفة على كل حال صريحة أيضا إذا ثبت أنهن يستعملن السحر، ولكن لا أشك أنهن يستعملن سحرا أشار عليه الرسول عليه السلام في قوله: إن من البيان لسحرا. وقد يكون في هؤلاء الطرقيين من أوتي لسانا فيؤثر بلسانه على قلوب البعض ممن لم يهتدي بهدي القرآن والسنة فيضل معهن ضلالا بعيدا.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: بلغنا أن بعضهن يسافرن للدعوة دون محرم، وذلك بناء على فتوى من شيختهن لقضاء مدة عندها في كل عام، ما حكم ذلك؟
هذه الشيخة لو لم نعرف عنها شيئا إلا هذه الفتوى لكفى بيانا أنها من الشيخات الضالات المخالفات لشريعة الله عز وجل، لأن الرسول عليه السلام صرح بكلام بلسان عربي مبين فقال: لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا إلا مع محرم، فإباحتها للمنتمين إليها من الفتيات أن يسافرن بغير محرم، والعلماء يقولون حرام على المرأة أن تسافر بغير محرم إلى بيت الله الحرام لحجة أو عمرة، فكيف تبيح لبناتها أن يسافرن إليها؟ ومعنى ذلك في الحقيقة أنها جعلت نفسها كعبة هذه البنات مع الأسف الشديد، وهذا مصرح به أيضا في بعض كتب الصوفية، أن الذهاب إلى قبر الشيخ الفلاني والطواف حوله 7 مرات يغنيه عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن وهو الأخير في هذه الجلسة إن شاء الله: تجلس المريدة منهن حتى الفجر في الصلاة وبعض الأذكار المخصوصة، ما حكم ذلك شرعا حفظكم الله؟
لا شك أن هذه مخالفة أيضا من جملة تلك المخالفات التي أشير إليها جملة وإلى بعضها تفصيلا. هذا مثال جديد يخالف السنة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، وما أتم قيام ليلة بتمامها، وهذا هو شأن التوجيه الإسلامي الكامل إلى بني البشر الذين لهم طاقة محدودة. ومن المعلوم في كثير من الأحاديث أن هذه النغمة، نغمة المبالغة في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل إما بالصيام وإما بالترهب وإما بالقيام في الليل كله، هذه نغمة بوذية كافرة قديمة لعلها طرقت سمع بعض الأصحاب في عهد النبي عليه السلام، فزين لهم الشيطان ذلك العمل إليهم، ثم هداهم الله عز وجل بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والنور في قصة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن قيامه في الليل وعن صيامه في النهار وعن قربانه من النساء، فأخبرنهم بما يعلمنا وقلنا إنه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، فعللوا ذلك بعلة لا تليق أن تصدر ممن يتنبه لكلامه، ولكنه الإنسان ليس معصوما. قلنا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فبحاجة إلى أن نكثر من عبادة الله حتى يغفر الله لنا. فتعاهدوا بينهم، قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وانصرفوا على هذا. ولما جاء الرسول عليه السلام وأخبر الخبر صعد المنبر وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أي أحدهم يقول لا يتزوج، الثاني لا يفطر، الثالث لا ينام الليل، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك أحاديث أخرى والوقت قد ضاق بنا، ولذلك أختم الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالتي تحيي الليل كله أولا خالفت سنة الرسول عليه السلام الفعلية كما ذكرنا آنفا، ثم خالفت توجيه الرسول عليه السلام لأمته بصورة عامة حينما قال في آخر تلك القصة: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي فمن أحيا الليل كله فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتبرأ منه كما يتبرأ من كل المخالفين ليدي عليه السلام. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا هدى وأن يهدي من ضل عن هدي الرسول عليه السلام كما هدانا إلى سنته صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيك خير يا شيخ.
الله خيرا.
أطال الله في عمرك.
الله يحفظك. هل من حاجة أخرى يا أستاذ؟
والله مرة ثانية.
ومعذرة ومعذرة أنني ما يعني تمكنت من استقبالك في الدار.
جزاكم الله خير.
أقول أنا اقترحت على الأخوة.
بس طبعا هذه مزحة نمزح معاك.
إيه.
إني مرة ثانية بيجي من المطار بجيب معي 5 شرطة. نضرب عليك الباب وندخل. عجزت أنا أحاول أدخل عليك. والموضوع مهم.
أنا الحقيقة.
ونعذرك شيخ.
عفوا لما بلغني مين اللي بلغنا؟ لا أنت لمين حكيت؟
إن شاء الله.
في البيت عندي في البيت أنت حكيت.
متى اليوم؟
مشان ناخذ بالي.
نعم.
أنت حكيت.
نعم.
لما بلغت في البيت هممت أن آتيك، لكن كنت في الأمس القريب والأخوان يعلمون وحدثتك أظن بهذا، ما أدري لك ولا غيرك، منذ الصباح إلى نحو الساعة 5 وأنا مشغول بالحديث ثم بتوديع الضيف الكريم إلى المطار لوحدي، ولولا ذلك لجئتك وأغنيناك عن الشرطة.
الله يجزيك خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خير خدمة شيخي.
من زمان ما زرناك، صار لي سنتين ما شفتك.
إن شاء الله نراك قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله تستوعدنا شيخ. أنا قلت له مرة أخرى اتصل بنا، نحن نرتب مع الشيخ قبل أن تحضر.
جميل.